بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى من هذا اليوم نبدأ في درس جديد في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام الموفق أو للإمام عبد الغني رحمه الله تعالى المقدسي. وكان الاختيار لهذا الكتاب في هذا الوقت لأمور، من هذه الأمور أننا بحمد الله عز وجل في هذه الأيام في شهر رمضان، والناس بحمد الله عز وجل المؤمنون منهم صائمون، وكما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ففي باب العبادات كل مسلم يحتاج إلى عبادة ما، فواجب عليه أن يتعلم أحكام تلك العبادة، وكذلك في المعاملات. إذا تعامل الإنسان مثلا في البيع والشراء فواجب عليه أن يعلم أحكام البيع والشراء، وكذلك قل في بقية المسائل. وقد كان فيما مضى من الأيام قد أخذت مجموعة مباركة من المسائل على يد شيخنا المبارك أبي عبد الرحمن عبد الله بن مرعي حفظه الله، إلا أن كثيرا منها كان قبل رمضان ولم يتسنى لبعض الناس من الاستفادة من تلك الدروس. هذا أمر. وأمر آخر، كان الكتاب الذي هو الاختيارات الفقهية كتاب دقيق وعباراته دقيقة لا تتناسب مع عوام الناس، وإن كان قد استفاد منها الكثير من الطلبة ومن غيرهم للطريقة المطروحة من شيخنا جزاه الله تعالى خيرا. فالحاصل أننا نبدأ في هذا اليوم بهذا الكتاب الذي هو كتاب الصيام لأجل هذا المعنى، أنه من العلم الواجب على أهل الصيام. وكان الاختيار كذلك على كتاب العمدة لأمور، ومن هذه الأمور اختصار هذا الكتاب فهو المناسب والملائم للفترة الزمنية القصيرة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وإلى الكتاب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الصيام لغة هو الإمساك. يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، ومن ذلك قوله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فمعنى قولها إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، أي إمساكا عن الكلام، وهذا يدل كذلك على أن معنى الصيام لغة هو الإمساك. وكذلك منه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلج اللجمة، خيل صيام أي لا تأكل، وخيل غير صائمة أي تأكل تحت العجاج وأخرى تعلج اللجمة، يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل. قال رحمه الله كتاب الصيام، والصيام شرعا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بتعاريف كثيرة، من هذه التعاريف أنهم قالوا إن الصيام هو عبارة عن إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، وقال بعضهم هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وبعضهم زاد قيدا فقالوا بقصد التعبد لله عز وجل، بقصد التعبد لله عز وجل، أي هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وهذا كما ذكر صاحب المغني أنه قول عوام أهل العلم، أي قول أكثر أهل العلم. فحقيقة الصوم هو ما سمعتم أنه إمساك أو هو التعبد لله عز وجل، وهذا القيد أي قيد التعبد قيد مهم، لأن من ترك هذه المفطرات أي الطعام والشراب والنكاح لا على سبيل التعبد، ولكن مثلا على سبيل التداوي، على سبيل التداوي كما يفعل ذلك بعض الناس، فهذا لا يقال في حقه إنه صائم، وإن كان ترك طعامه وشرابه وكذلك شهوته، ولكنه لم يدع تلك الأشياء تعبدا لله عز وجل وتقربا إلى الله عز وجل، وإنما تركها لأجل الدواء أي تداوي، لأجل التداوي، فهذا لا يقال في حقه أنه صائم شرعا، وإن كان في اللغة يقال فيه هذا، لأن الصيام في اللغة كما سمعتم هو الإمساك. هذه أولى هذه المسائل، وثاني هذه المسائل حكم الصيام، حكم الصيام في رمضان. صيام رمضان، صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة التي لا يسع جهلها. فأما دلالة الكتاب على ذلك فلقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقوله سبحانه كتب أي فرض فهذا فيه دلالة على أن الصيام واجب بالكتاب. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم، وذكر منها صوم شهر رمضان. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث جبريل الطويل، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإجماع فكما سمعتم نقله متواتر، بل هو من الأمور المعلومة في دين الإسلام ضرورة. مسألة ثالثة، وهي: هل الصيام شرع لهذه الأمة أم أنه قد شرع للأمم السابقة؟ الجواب في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام قد كتب على الذين من قبلنا، وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قوله من قبلكم أقوالا، فمنهم من قال من قبلكم أو من قبلكم المراد بهم اليهود، ومنهم من قال إن المراد بهم النصارى، ومنهم من قال أن الآية على عمومها فهي مكتوبة على جميع الأنبياء، أي أن الصيام مكتوب على جميع الأنبياء، وهذا هو ظاهر القرآن، وهذا هو ظاهر القرآن، ظاهره العموم، فلا يعدل عن العموم إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل هاهنا. فالله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، ولفظ الذي من ألفاظ العموم، فيبقى اللفظ على عمومه. ففي الآية دلالة على أن الصيام كان واجبا على الأمم السابقة كما وجب على هذه الأمة. وهل كان الصيام في الأمم السابقة مثل الصيام لهذه الأمة، أي في صفاته، أم أن فيه خلاف؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة قولين، فمنهم من قال إن أصل الصيام كان مكتوبا على من قبلنا، لا أن الصيام بصفته مكتوب عليهم. ومن أهل العلم من ذهب إلى كذلك العموم، وهذا هو الصواب، فظاهر الآية تدل على أن الله عز وجل كتب عليهم أو كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، وليس عندنا دليل يفرق أو يميز بين الصيامين، فالواجب البقاء على الصيام الشرعي المعروف، على الصيام الشرعي المعروف. هذه المسألة الثالثة. مسألة الرابعة أيضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وهي أن الله عز وجل كتب على هذه الأمة الصيام كما كتبه على الذي من قبلها لإتمام النعمة وإكمال الدين على هذه الأمة، فلا يكن في الأمم السابقة شيء من الخيرات غير موجود في هذه الأمة. فمن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أن فرض عليهم الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا، لكن جعل الله عز وجل لهذه الأمة من الفضائل والخصائص العظيمة على غيرها من الأمم كسائر العبادات، وذلك لفضيلة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على غيره من الأنبياء، ولكذلك فضيلة هذا الدين على غيره من الأديان. لذا كان في الصيام من المعاني العظام ما ليس في الأمم السابقة. وحسبك أن في شهر رمضان الذي شرعه الله عز وجل، أن الله عز وجل شرع لهذه الأمة الصيام في شهر رمضان، وشهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله عز وجل، وأيضا في شهر رمضان أنزل القرآن وهو أعظم الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وأيضا في شهر رمضان ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه المعاني لا توجد في من سبق من قبلنا في صيامهم. فلذا كان لهذه الأمة من المميزات والفضائل والمكارم ما ليس لغيرها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسألة خامسة، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الصوم أنواع أو أقسام، فمنه صوم رمضان، ومنه صوم الكفارات، ومنه صوم النذر، ومنه صيام المستحبات. فالأقسام الأولى واجبة، أي صيام رمضان وصيام الكفارات سواء كفارة الجماع أو القاتل أو غيرها من الكفارات التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، وكذلك كفارة وكذلك صيام النذر، ومنها المستحبات، أي من الصيام منه ما هو مستحب، منه ما هو مستحب كالصيام التي رغب فيه الشرع ولم يلزم به، فهذا كله من الصيام المشروع، منه الواجب ومنه المستحب. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الصيام، وكتاب في اللغة بمعنى المكتوب، ويقال الكتاب كتابا لأنه من الجمع، من الجمع، فالمؤلف أي مؤلف كان يجمع عدة مسائل فيجعلها تحت كتاب، فتجد العلماء رحمهم الله تعالى يقولون كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وهكذا، أي المسائل المجموعة في هذا الباب، المراد به المسائل المجموعة في هذا الباب، فالكتاب بمعنى المكتوب. وبعض أهل العلم من يسير على هذه الطريقة أن يقسم كتابه بكتب، ومنهم من يجعله على فصول، ومنهم من يجعله على أبواب، ومنهم من يجعل الكتاب تحته فصول وتحته أبواب، أو تحته فصول أو تحته أبواب. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله عن أبي هريرة، أبو هريرة هو حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وأصله دوسي من حضرموت اليمن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم. قوله لا تقدموا، تقدموا فعل مضارع حذفت تاؤه، وأصله لا تتقدموا، وأصله لا تتقدموا رمضان. وها هنا الصيغة جاءت لا ناهية، دخلت على الفعل المضارع فجزمت هذا الفعل المضارع وأفادت النهي، وأفادت النهي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، معناه أنهاكم، معناه أنهاكم، لأن لا كما سمعتم تفيد النهي. فمعنى الحديث لا تصوموا رمضان أو لا تقدموا رمضان، أي أنهاكم عن أن تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، كما يفعله بعض الناس ظنا منه أن هذا من العمل المشروع، أن هذا من العمل المشروع، بحيث أنه يحتاط لدينه فيصوم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى عند هذا الحديث مسائل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، اختلف أهل العلم فيما يجوز تقديمه قبل رمضان، فذهب الشافعي إلى أنه يكره، إلى أنه يكره أن يصام بعد 15 من شعبان، أي لا، إذا دخل شعبان له أن يصوم إلى نصف شعبان، بعد النصف من شعبان لا يصوم. هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل له بحديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، قد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وابن مهدي وأبي داود وغيرهم من الحفاظ رحمهم الله تعالى، ضعفوا هذا الحديث، وإذا ضعف هذا الحديث فلا يصح الاستدلال به، فلا يصح الاستدلال به، بل قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا غير شهر رمضان إلا شعبان، إلا شعبان. فحديث عائشة يدل على جواز صيام شهر شعبان أكثرهم، بل لو صامهم بعضهم كله لكان هذا من العمل الصالح، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على نكارة حديث أبي هريرة المذكور وأنه لا يصح. وذهب آخرون إلى أنه يكره الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لمن لم يكن يصم صوما يعتاده. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنه قول أكثر أهل العلم، وهو أنه لا ينبغي للرجل أن يتعجل بالصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا حكم، فمن هذه الحكم أنه نوع من التنطع، وأيضا أن إفطار يوما أو يومين قبل رمضان مما يعين على التقوي على صيام رمضان. هذان قولان. وقول ثالث في المسألة ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يصوم قبل رمضان يوما احتياطا، وهذا القول قال بعض أهل العلم أنه قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء من علماء الحنابلة ينفون هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقولون إنما قال أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز له ولا يجب عليه من باب الاحتياط. واستدلوا على ذلك بخبر وأثر ونظر. فأما الخبر فاستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إذا غم عليكم أي شهر شعبان قال فاقدروا له. فذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى فاقدروا له من قدر يقدر إذا ضاق يضيق، أي ضيقوا له. ففهم بعض أهل العلم معنى فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان. وإذا ضيق شهر شعبان كم يكون الشهر في هذه الأمة؟ إما أن يكون 30 وإما أن يكون 9 وإما أن يكون 29 يوما. فإذا ضيق الشهر كم سيكون؟ 30 أو 29 عند من هذا؟ عند من؟ إذا ضيقنا الشهر سيكون عدد أيامه 30 يوما أو 29 يوما؟ من ذكي في الحساب؟ لا أحد أظن يا جماعة. يا خميس 29 يوما، يكون 29 يوما. فالشاهد من هذا أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث فاقدروا له أي ضيقوا شهر شعبان، فإذا ضيق صار 29 يوما. قالوا فإذا كان 29 يوما فاليوم 30 إذا كان هو يوم الشك عليه أن يصوم. من قال بالوجوب قال عليه أن يصوم بظاهر هذا الحديث، ومن قال بالجواز أيضا استدل بهذا الحديث على أنه يشرع أن يصوم اليوم 30 الذي هو يوم الشك لهذا المعنى، لأنه ضيق شهر شعبان حتى صار 29 يوما. وأما الأثر فاستدلوا على ذلك بما ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الشك ولا يأمر أهله. قالوا فكونه يصوم يدل على الاحتياط، وكونه لا يأمر أهله يدل على أنه ليس بواجب عنده، إذ لو كان واجبا لأمر أهله بصيامه. وهذا كما سمعتم ثابت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما من حيث النظر استدلوا بأن هذه عبادة، قالوا فيجب الاحتياط لها، أو أقل الأحوال أن يحتاط لها، والاحتياط أقل أحواله أن يكون جائزا، أي ذلك العمل، والاحتياط أقل أحواله أن يكون العمل جائزا. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا ما أخذ من ذهب إلى تجويز أو إلى صيام يوم الشك، وهو كما سمعتم القول بالوجوب قول عن أحمد، والقول بالجواز أيضا قول آخر عن أحمد، وهو الذي قال أصحابه أنه المحفوظ عنه. والصواب في المسألة، الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك إلا أن يكون صيام أحدنا، بمعنى أن أحدنا إذا كان يصوم صياما معتادا فصادف هذا اليوم يوم الشك فهو يصوم لأجل صيامه المعتاد لا لأجل أنه يوم الشك، فلهذا أبيح. أما أنه إذا صام وهو يصوم الصيام المعتاد ولكنه صام لأجل أنه يوم الشك فهذا كذلك لا يجوز، لأنه خرج عن المعنى الذي رخص فيه، خرج عن المعنى الذي رخص فيه. فالراجح في هذه المسألة من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يصام يوم الشك ل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث الذي مر معنا: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صيام كان يصومه أحدكم. فهذا الحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح صريح عن صيام يوم الشك. وأيضا ما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في من يصوم يوم الشك أنه عصى أبا القاسم، أنه عصى أبا القاسم، والمعصية أصلها أو لا تخرج عن كونها إثما، فيدل على أن من صام يوم الشك فهو آثم، وهذا يدل على أن صيام الشك يوم الشك لا يجوز. وأما ما استدل به القائلون بالجواز وهو حديث فاقدروا له، فالعلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن معنى فاقدروا له أي فحصوا عدته حتى تكتمل الثلاثين، فحصوا عدة شعبان حتى تكتمل ثلاثين يوما. ويدل عليه أنه جاء في بعض الألفاظ في نفس الحديث قال فحصوا أو قال فاقدروا شعبان ثلاثين يوما، فاقدروا شعبان ثلاثين يوما، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا جاء الحديث مفسرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نطق به وهو أعلم به فلا يحتاج بعد ذلك إلى جدال ولا إلى خصام. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاقدروا شعبان ثلاثين يوما، فهذا يدل على أن معنى فاقدروا أي فحصوه وأكملوا العدة، وجاء في بعض الألفاظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، وهذا أيضا نص عنه. وأما الأثر أي أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا أثر عبد الله بن عمر هذا محمول على التحري المبالغ فيه، التحري المبالغ فيه، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه له بعض الأمور التي هي في باب التحري التي عارضه أو خالفه فيه أو فيها بعض الصحابة، وهذا منها، وهذا منها. وقد سمعتم ما تقدم في حديث عمار أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وأما النظر أي أن هذه عبادة فينبغي الاحتياط لها، فيقال إن الاحتياط فيها إذا لم يكن هناك نص نعم هو كما قيل، وإلا فإن هذا القياس وهذا الاحتياط الآن أو في هذه الصورة معارض ومصادم للنص، أي مصادم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تقدموا رمضان، أو لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فالاحتياط كل الاحتياط بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه، فهذا الحديث فيه نهي عن الصيام، فالاحتياط الواجب في مثل هذا أن لا يصام، لا أن يصام، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فالاحتياط في مثل هذه المسألة كما سمعتم أن لا يتقدم الصائم صيامه بيوم ولا يوم، بل الواجب عليه أن يتحرى رمضان، أن يتحرى رمضان. وسيأتي الكلام على هذا في الحديث التالي بإذن الله عز وجل في درس لاحق. والله أعلم، وسبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.